الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في كلام العلامة القيم رحمة الله عليه في الطريق 17 من طرق إثبات الحكم، وهي قبول شهادة الكافرين في الوصية في السفر. قبول شهادة الكافرين على الكافرين، وقبول شهادة الكافر على المسلمين إذا دعت الضرورة كالوصية في السفر. وتوقفنا عند قوله فصل، وهو الفصل الذي ختم به هذه الطريق وهذا الطريق وهو الطريق 17. قال فصل: قال شيخنا رحمه الله، ومعلوم أنه يعني ابن تيمية: وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة بالوصية في دينهما؟ عموم كلام الأصحاب يقتضي أنها لا تعتبر، وإن كنا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم. وصرح القاضي بأن العدالة غير معتبرة في هذه الحال. قال: وصرح القاضي بأن العدالة غير معتبرة في هذه الحال، والقرآن يدل عليه. وصرح القاضي أنه لا تقبل شهادة فساق المسلمين في هذه الحال. قال: وصرح القاضي بأن العدالة غير معتبرة في هذه الحال في الوصية في السفر، باعتبار أنها حالة ضرورة. وقد ذكر الله عز وجل فقال: فإن عثر على أنهما استحقا إثما، وهذا يدل على أن الشاهد قد يكون من غير أهل العدالة، فإن حصول الخيانة إنما تكون من شخص ليس من أهل العدالة، فدل ذلك على أن تقبل شهادة الكافرين في الوصية في السفر وإن لم يكونوا من أهل العدالة من أهل العدالة في دينهما. قال: وصرح القاضي بأن العدالة غير معتبرة في هذه الحال، والقرآن يدل عليه. وصرح القاضي أنه لا تقبل شهادة فساق المسلمين في هذه الحال، وجعله محل وفاق واعتذر عنه. ومشكل للغاية، كلام مشكل للغاية، وينقل الوفاق. القاضي من علماء الحنابلة القاضي أبو يعلى ينقل الاتفاق، وهو مشكل للغاية. كيف يقال تقبل شهادة الكفار في الوصية في السفر للضرورة ولا تشترط العدالة في الكافرين، أي باعتبار العدالة في دينهما، ولا الكافر ما هو عدل في دين المسلمين، لكن لا تشترط العدالة في الكافرين في دينهما. ثم يقال لا تقبل شهادة فساق المسلمين في هذه الحال، أي في الوصية في السفر، بالاتفاق، لأن الفاسق ليس بعدل، مع أن الفاسق من المسلمين أشرف من الكافر، والحالة حالة ضرورة. فإذا اضطر الشخص في سفره، نزل به الموت وليس هنالك من يشهد على وصيته إلا من كان كافرا، فله أن يشهد كافرين، ولا تشترط فيهما العدالة في دينهما. طيب، إذا وجد فاسقين وفي سفر من الأسفار نزل به الموت وكتب وصية وأراد أن يشهد عليها، فما وجد غير فاسقين؟ قد يقول قائل: قبول شهادة الفاسقين في هذه الضرورة أولى من قبول شهادة كافرين. فهذا القول الذي يقتضيه المعنى وقياس الأولى، فإن كان في المسألة وفاق كما ذكر القاضي فلا نخالف ما اتفق عليه العلماء، وإن كانت المسألة مشكلة وإشكالها كبير. وإن لم تكن المسألة من مسائل الوفاق فالأظهر فيها قبول شهادة الفاسقين عند الضرورة بقياس الأولى، ففساق المسلمين أعلى من الكافرين. لكن نمشي المسألة على ما ذكره ها هنا، قال: وصرح القاضي أنه لا تقبل شهادة فساق المسلمين في هذه الحال، وجعله محل وفاق واعتذر عنه. وفي اشتراط كونه من أهل الكتاب روايتان، وظاهر القرآن أنه لا يشترط، وهذا هو الصحيح، فإن الله عز وجل لم يشترط ذلك. قال: وهو الصحيح، لأنه سبحانه قال للمؤمنين أو آخران من غيركم، وغير المؤمنين هم الكفار كلهم، ولأنه موضع ضرورة، وقد لا يحضر الموصي أو إلا لا يحضر الظاهر لا يحضر الموصي إلا كفارا، يعني ما يكون في حضرته إلا من هو كافرا من غير أهل الكتاب. وإن تقييده بأهل الكتاب لا دليل عليه، ولأن ذلك يستلزم تضييق محل الرخصة مع قيام المقتضي لعمومه، وهذا كلام سديد. قال: فإن قيل فهل يجوز في هذه الصورة أن يحكم بشهادة كافر وكافرتين؟ قيل: لا نعرف عن أحمد في هذا شيئا، ويحتمل أن يقال بجواز ذلك وهو القياس، كما في شهادة المسلمين، فتقبل شهادة الرجل مع المرأتين. قال: ويحتمل أن يقال بجواز ذلك وهو القياس، فإن الأموال يقبل فيها رجل امرأتان، وهذا قول أبي محمد بن حزم، وهو يحتج بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، يعني وهذا يعم المسلمين والكفار. قال: وهذا العموم جوز الحكم أيضا في هذه الصورة بأربع نسوة كوافر، وليس ببعيد عند الضرورة إذا لم يحضروا إلا النساء، بل هو محض الفقه. فإن قيل فهل ينقض حكم الحكم بغير حكم هذه الآية، أي من القضاة؟ قيل: أصول المذهب تقتضي نقض حكمه لمخالفته نص الكتاب. قال شيخنا رحمه الله في تعليقه على المحرر: ويتوجه أن ينقض حكم الحاكم إذا حكم بخلاف هذه الآية، فإنه خالف نص الكتاب العزيز بدلالات ضعيفة. إلى هنا والحمد لله.